بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. ولا أنتم وأنا أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أولا أتقدم بالتهاني إلى صاحبي بقية الله الأعظم الإمام الحجة عليه السلام والأمة الإسلامية، وأنتم سادة الحضور. وقلنا نبدأ بحثنا في هذا اليوم المبارك، يوم ميلاد الإمام الحسين عليه السلام، نشير إلى دعاء صدر من الإمام الحسن العسكري عليه السلام، كما قال الشيخ في المصباح: في هذا اليوم ولد الحسين بن علي وخرج إلى أبي القاسم بن علاء الهمداني وكيل الإمام العسكري أن مولانا الحسين ولد يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان، فصمه وادعو فيه بهذا الدعاء. هذا الدعاء يبين شأن الإمام الحسين عليه السلام، يعني بعض جانب من عظمة الحسين عليه السلام. فنقول: اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم الموعود بشهادته قبل استهلاله وولادته. هذا المولود العظيم هو الذي قد وعد الأنبياء بشهادته، وكذلك رسول الله قبل استهلاله وولادته: بكته السماء ومن فيها والأرض ومن عليها ولم يطأ لابتيها. قبل أن يأتي إلى الدنيا بكى السماء والأرض له، وكل من كان على الأرض، يعني الملائكة السماوات والأرض، قتيل الأدرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة، وقتيل العبرة. قتيل العبرة كناية عن أنه قتيل ينبغي أن يعبر كل إنسان له، أو كثير من الناس قبله وبعده قد أعبروا وبكوا عليه. وسيد الأسرة الممدود بالنصرة، الله تبارك وتعالى أمد حسين عليه السلام بأن نصره، وأي نصرة أعظم من أن اسمه المبارك منتشر في كل العالم، والمليارات من الناس إلى الآن أحبوه ويحبونه حتى من غير المسلمين، ولكن علوه مخذول منكوب لا يحبه أحد إلا الشذوذ من الناس، وهؤلاء متعصبين لجاجتهم، وإلا على المباني الإسلامية وعلى المباني الإنسانية لا أحد يحب يزيد. قد هذا معروف الشام، يقولون: إلعن يزيد ولا تزيد، إلعن يزيد من المسلمات. أنا أقول عن الممدود بالنصرة يوم الكرة المعرض من قتله أن الأئمة من نسله. هذا من ميزات الإمام حسين عليه السلام، الله جعل الأئمة من نسله. طبعا جعل من نسله كأحفاد، ولكن كأسباط من نسل إمام الحسن، وكأحفاد من نسل إمام الحسين، كما أن أئمة عليهم السلام كالأسباط من نسل رسول الله، وكالأحفاد من نسل أمير المؤمنين. والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته، يعني من يكون مع الحسين عليه السلام في الرجعة في القيامة هو من الفائزين. والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته. هنا الأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته، الظاهر إشارة إلى الرجعة، إنما يرجع الأئمة عليهم السلام الأوصياء من عترته حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار. الأوتار عبارة عن قتيل لم يؤخذ له الثار، يعني الحق موجود لأولياء المقتول. ويثأر الثار ويرضى الجبار، ويكون خير أنصار هؤلاء الذين يأتون ويدركون ثأر الحسين عليه السلام، أو يرضون الجبار وهم خير أنصار صلى الله عليهم مع اختلاف الليل والنهار. يعني كلما تكرر الليل والنهار فالصحابة الصلاة عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى آخر الدعاء، وبعد دعاء لأنفسنا بعد هذا التعظيم الإمام الحسين عليه السلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أنصاره وأعوانه وممن يكون في خطه ومسيره إن شاء الله إلى يوم القيامة، ويجعلنا ممن يكون معه إن شاء الله يوم القيامة يوم الحساب. كان بحثنا في الغنائم، والمحرر رضوان الله عليه ذكر أربع مسائل بعد مبحث الغنائم ملحقا ببحثه، والمسألة الأخيرة هي المسألة الرابعة. يقول الحربي: لا يملك مال المسلم بالاغتنام بالاستغنام، ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها فالأحرار لا سبيل عليهم، وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة، ولو عرفت بعد القسمة فلأربابها القيمة من بيت المال. وفي رواية: تعاد على أربابها بالقيمة، والوجه إعادتها على المالك، ويرجع الغانم بقيمتها على الإمام عليه السلام مع تفرغ الغانمين. في هذا المقطع من كلامه رضوان الله عليه سبع مواضيع أو المطالب الذي ذكره رضوان الله عليه. أولا: الحربي لا يملك مال المسلم بالاغتنام. هذا من المسلمات أن الحربي إذا حارب المسلمون لا يملك ما اغتنمه. ليس لا يستوي المسلمون والكفار، لا يزعم أحد نحن نقاتل وهم يقاتلوننا، نحن نقاتلهم وهم يقاتلوننا. الفرق بيننا وبينهم نحن أهل الحق، نقاتلهم للحق وهؤلاء يقاتلون للباطل. فلا يمكن أن يقارن بعض الناس الجهلاء عندما يكون هناك حرب يقولنا كل واحد يقاتل الآخر. نعم، قد يكون كلا الطائفتين على الباطل، القاتل والمقتول، ولكن في جهاد الإسلامي هؤلاء مجاهدون وهؤلاء متجاوزون، فلا يقارن بينهم. ولذلك شرعا وعقلا ينبغي ويمكن للحق أن يمتلك، ولكن ليس للباطل أن يمتلك شيئا. أصل جهاده خلاف، يعني قتاله للمسلمين خلاف قتال المسلمين، وكذلك لا يملك شيئا. هذا من المسلمات، وهذا من ضروريات الفقه بين السنة والشيعة، لا كلام فيه. المطلب الثاني: لو غنم المشركون زرار المسلمين عند الاغتنام، حارب المشركون المسلمين فأخذوا زراريهم وأموالهم. بالنسبة إلى الزراري، هؤلاء أحرار ولو في أيدي هؤلاء، يعني سبايا في أيديهم، ولكنهم أحرار في الواقع. ولذلك يقول: والذي ارتجعوا، لو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها فالأحرار لا سبيل عليهم. ارتجعوها يعني ارتجعوها المسلمون، المسلمون بعد ذلك هجموا على المشركين وارتجعوا الأموال والزراري والأحرار. الأحرار لا سبيل عليهم، هذا المسألة الثانية التي قال. طبعا هنا صاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما يأتي إلى هذا الكلام يقول: الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام، ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم، ثم هنا يقول رجعت أو ارتجعوها، ثم رجعت أو ارتجعوها، إن أضاف إلى قول المصنف رضوان الله عليه رجعت، يعني سواء رجعت بنفسها أو ارتجعوها، يعني المسلمون ارتجعوها. وأظن هذا التعليق من صاحب الجواهر رضوان الله عليه في غير مورده، لأن المصنف رضوان الله عليه عندما قال ثم ارتجعوها كان له عناية إلى موضوع، وهو أن يحصل هذا من خلال الحرب حتى يصير من الغنيمة، يعني بعنوان موضوع الغنيمة. موضوع الغنيمة ليس مال الذي يعطي المشرك إلى المسلم، ف فإذا كان الأموال بيد المشركين ثم المشركين أرجعوها أو ارتجع المال بنفسه بسبب ما، مثلا كالعبيد، عبيد إذا عادوا إلى حضن المسلمين هذا ليس غنيمة ولا كلام أنها لأصحابها. يعني لا شك في أن أموال الذي للإنسان بيد المشركين إذا رجعت الأموال، الأموال لأصحابها، إنما الكلام فيما إذا كان ارتجع المسلمون الأموال من المشركين، يعني من خلال حرب، بما أن المسلمين هجموا وحاربوا وقاتلوا حتى استطاعوا أن يرتجعوا أموال إلى المسلمين، يمكن أن يقال لهم حق على هذه الأموال. إن شاء الله هذا البحث مفصلا يأتي أموال مختلفة. ولكن بالنسبة للأموال التي رجعت أو أرجعها المشركون إلى المسلمين، هذا لا شك له يعود إلى أصحابهم، لأنه ليس حق للمجاهدين لهذه الأموال، حتى إذا لم يكن لأحد، هذا للإمام. المال الذي من خلال غير الحرب خرج من المسلمين، خرج من المشركين وأرجع إلى المسلمين، هذه الأموال أموال للإمام إن لم يكن له مالك كالأنفال، وإن كان لها مالك فأصحابها هم يملكونها، لا شك فيه ولا بحث. ولذلك المصنف رضوان الله عليه كان له عناية في هذا التعبير، حيث قال: ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها فالأحرار لا سبيل عليهم والأموال والعبيد فلأربابها. يعني في مقام الارتجاع لا في مقام الرجوع مطلقا، فهناك فرق بين الرجوع والارتجاع. الارتجاع عبارة أما يكون حصول الحصول على الشيء من خلال الحرب، هذا كلام أن هذا المال الذي رجع من خلال الحرب يعني ارتجعه المسلمون، هل للمسلمين المجاهدين الذين حاربوا حتى حصلوا على شيء يتعلق حق بهذه الأموال أو لا؟ ولذلك كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه حيث قال: ثم رجعت أو ارتجعوها، رجعت أضاف هذا الأمر أظن في غير مورده، والمصنف أراد أن يبحث عن الغنائم والمال الذي رجع أو أرجعها المشركون ليس من الغنائم حتى يبحث هنا. ومن المسلمات أن هذه الأموال تعود إلى أصحابها إذا كان برجوع المال بنفسه أو إرجاع المال بواسطة المشركين لا بواسطة المسلمين في زمن الحرب. نعم. ثم هذه المسألة الثانية التي طرحنا، فالأحرار لا سبيل عليهم وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة. يعني إذا عرفوا أن هذه الأموال لفلان أو لفلان قبل أن يقتسموا الغنائم، هذه الأرباب، هذه الأموال لأربابها يعود إلى أصحابها. ثم هناك كلام إذا كان إرجاع بعد القسمة، فعلى ذلك إذا ارتجع المسلمون أموالا وعبيدا من أيدي المشركين ثم عرفوا أنه لها أصحاب، فإن كان قبل القسمة عرفوا ذلك يدفع إلى أصحابها ولا شك. ولكن إذا بعد القسمة، بعدما قسم الإمام، قسم الإمام الأموال على المجاهدين، عرفوا أن بعضها الأموال التي قسمها الإمام كان لفلان بفلان من أشخاص معينة من المسلمين وكان في أيدي المشركين، ماذا يعملون؟ هناك يقول: وأما الأموال فلأربابها قبل القسمة، ولو عرفت بعد القسمة فلأربابها القيمة من بيت المال. يعني بما أن الإمام وزع الغنائم إلى الغانمين إلى المجاهدين ثم اكتشف أن هذه الأموال كان لأشخاص معينة، فالإمام يعطي قيمة المال إلى أصحابها، وهذه الأموال التي قسم على المجاهدين تبقى في ملك المجاهدين. هذا من المحتملات. ولو عرفت بعد الغسمة فلأربابها القيمة من بيت المال. والوجه في ذلك أن الإمام هو الذي صار سببا لإتلاف الأموال، يعني أن الإمام قسم ووزع على المجاهدين، ولو كان هذا لم يكن آثما في هذا الأمر لأنه ما كان يعرف هذا للمسلمين، ولكن بعدما قسم عرف أنه كان للمسلمين، فهو يتحمل الخسارة لأصحاب الأموال. وبما أنه لم يكن آثما لا يتحمل من ماله بل من بيت المال، من غير الغنائم، من غير هذه الغنيمة يعطي إلى أصحابها. هذا من المحتملات. ولذلك يقول ولو عرفت بعد القسمة فلأربابها القيمة من بيت المال، وفي رواية تعاد على أربابها بالقيمة، يعني الأعيان، أعيان الأموال تعاد إلى أربابها، ولكن على أربابها أن يدفعوا قيمته إلى الغانمين. يعني إذا واحد أن ثلاجته بيد فلان أو ثيابه بيد فلان، أمواله بيد فلان من المجاهدين، يأخذ الأموال ولكن يدفع في مقابل هذا قيمة الأموال إلى الغانم حتى لا يتضرر الغانم، يعني المال يعود وهو يتحمل مسؤولية دفع قيمة المال إلى المجاهد. ثم يقول هذا، والوجه في ذلك أنه هذا يستحب أن يأخذ ماله، ولكن بما أن هذا المال تعلق حق المجاهد به عليه أن يدفع هذا الحق إلى المجاهد للحصول على ماله. ولكن يقول والوجه إعادتها على المالك ويرجع الغانم بقيمتها على الإمام مع تفرق المسلمين، يعني والوجه يعني ما هو أقرب عند المصنف رضوان الله عليه أن الأموال تعود إلى أصحابها إلى مالكها، ولكن الغانم الذي أخذ منه هذا المال وهو خسر في هذا الأمر، يعني إذا وزعوا هذه الأموال توزيعا مساويا بين المجاهدين فقسم مما بيده اكتشف أن لفلان، أنا يجب علي أن أرجع العين إلى صاحبه، ولكنني بعد ذلك أرجع إلى الإمام أقول هذا الغنيمة التي أنت دفعت إلي، هذه الغنيمة لم تسبح لي قال لفلان، فالإمام من بيت المال يجبر هذا النقصان حتى أكون أنا كذلك كسائر المجاهدين من ناحية ما اغتنمت من الحرب، ما حصلت من المنافع في الحرب، لأن السهم لابد أن يكون سواسية، السهم غير الربح وغير النفل وغير السلام والجعل، السهم لابد أن يكون مساويا بين المسلمين. فإذا هذا المسلم رأى أن الذي قسم له أو أخذه كان لغيره يعطي إلى أصحابه، والإمام يتحمل المسؤولية ويدفع إليه بدنه. ولذلك يقول والوجه إعادتها، يعني إعادة المال، ويرجع الغانم بقيمتها على الإمام مع تفرق المسلمين. قوله مع تفرق المسلمين يفيد أنه هناك ثلاث حالات، قد يكون يكتشف أن هذه أموال للمسلمين قبل القسمة فيعطى هذه الأموال إلى أصحابها من دون شيء ثم يقسم الباقي على المجاهدين، وقد يكتشف هذا بعدما قسم الإمام الأموال إلى المجاهدين، ولكن ما زال المجاهدون موجودون. هناك رأي يقول بأنه يعطى هذه الأموال إلى أصحابها، وصاحب هذا المال عندما يأخذ يتكلف بقيمة المال إلى الغانم، هذا أحد الأقوال. والقول الثاني أن هذه الأموال لا تعود إلى أصحابها بعد القسمة، وإنما الإمام يتحمل قيمة الأموال لأصحابها. والقول الثالث أن الأموال تعود إلى أصحابها والغانم يراجع الإمام ويأخذ من الإمام من بيت المال بمقدار ما فات منه من الأموال حتى يكون هو كسائر المجاهدين من ناحية الحظ في هذه الغنائم. ولكل هذه الوجوه جهة ما، يعني على حسب القواعد. من يقول بأن طبعا هذا الباب يختلف بين أن يكون مالا كعبيد وإماء أو مالا عينيا غير هذه الأشياء. والوجه في ذلك على كل حال أن الوجه الذي يقول أن هذا المال يبقى على ملك الغانم والإمام يتحمل المسؤولية لأصحابها، يعني يتحمل الخسارة لأصحابها. الوجه في ذلك أن الإمام هو السبب لفوات المال عن أصحابها لصالح هؤلاء. والوجه الذي يقول أن هذه الأموال تعود إلى أصحابها والغانم يراجع إلى الإمام، بما أن من وجد ماله في أي مكان فهو أحق به يأخذ ماله. وهذا القول هو الأوجه وأقرب إلى الواقع، يعني أن المال على كل حال يعود إلى أصحابها. ولكن هذا إذا لم يتفرغ المجاهدون، ولكن إذا تفرغ المجاهدون وكل ذهب إلى بلده ولا يمكن الحصول على هذه الأموال، أو إن أمكن أمر محرج حرجي، خصوصا في القديم كانت طرق بعيدة ولا يمكن الوصول إلا بحرج أو صرف معونات كثيرة، فعند ذلك الإمام كأنه أتلف الإمام هذه الأموال. فبما أنه أتلف ولم يكن متعمدا فالخسارة على بيت المال، كفعل القاضي. قاضي إذا حكم على شخص بالإعدام أو بشيء آخر، قطع اليد أو أي شيء، ثم ثبت أنه أخطأ في حكمه، إذا لم يكن في خطائه متعمدا أو مقصرا القاضي هو غير آثم. ولذلك بيت المال هو الذي يتحمل دية هذا الذي قتل أعدم، أو دية اليد المقطوعة أو الرجل المقطوعة أو ما شابه ذلك من الأمور. هذه المسائل التي قلناها هذا على القواعد، على حسب القواعد. ولكن طبعا إذا كان بعد التفرق، بعد التفرق كما قلنا لا بد أن يتحمل الإمام هذا المبلغ لأصحابها. هذا يعني بيان ما قاله صاحب يعني محقق رضوان الله عليه، صاحب الشرائع رضوان الله عليه، على حسب القواعد الأولية. ولكن هناك أقوال للفقهاء وهناك روايات في هذا المورد لا بد أن نراجعها ونرى مدى دلالتها كي نعرف هل هذه الروايات تدل على ما يوافق القواعد أو الروايات تدل على ما يخالف القواعد. ولا بأس للمشرع أن يختار، يعني للمشرع أن يحكم على خلاف القواعد. فإذا ثبت برواية أو آية من القرآن أن فلان حكمه كذا وخلاف القاعدة، فالقاعدة هي الكبرى وهذا صغرى، ولكن الحكم الذي سلى على خلافه مخصص للقاعدة أو مقيد للقاعدة. فعلى ذلك علينا إن شاء الله في الأيام القادمة نراجع إلى الروايات التي وردت في هذا الموضوع حتى نستحصل على ما هو مؤدى الروايات وما هو يعني وظيفتنا في الأخذ به. ونتوقع معكم حتى الإخوة يأتون مقدما، نعتن كثيرا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.